كيف نتعامل مع القرآن؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبينا الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، في اللقاءين الماضيين بفضل الله عز وجل وتوفيقه عشنا في ظلام الإيمان وإعادة صياغة منظومة الإيمان عند المؤمنين في مجتمع الإيمان، وكان موضوع الخطبتين كيف نرقي إيماننا. واليوم بفضل الله ومعونته نعيش مع أصل هذا الإيمان، مع مادته التي بها يحيا ولا غنى له عنها، وهو كتاب ربنا الحكيم سبحانه وتعالى. القرآن الكريم خير كتاب أنزله الله عز وجل إلى الناس على خير نبي أرسله الله إلى العالمين، كتاب من تمسك به فاز وسعد، ومن اهتدى بهديه هدي إلى صراط مستقيم، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. فيه الشرف والعز، وصدق الله عز وجل إذ يقول في محكم آيات التنزيل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا الكتاب أنزلناه إليكم فيه عزكم ومجدكم وشرفكم، فيه نصركم والتمكين لكم في الأرض والسيادة على جميع الناس أفلا تعقلون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه هذا الوحي بشقيه: أولا القرآن، ثانيا السنة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك ولقومك شرف وعز وتمكين وسعدة، وسوف تسألون عن الوحي الذي أنزله الله إليكم، وسوف تسألون عن هذا الدين ماذا قدمتم له. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهل أعددنا الإجابة للسؤال عن القرآن وحرمته وتدبره وفهمه والعمل به والدعوة إليه ونشره إلى العالمين في سائر أقطار الأرض؟ وسوف تسألون ماذا قدمت أمة القرآن للقرآن؟ ماذا قدم أتباع القرآن للقرآن؟ هل كان القرآن شعارهم؟ هل كان وسواسهم؟ هل كان حديثهم في مجالسهم؟ هل كان أنيسهم في خلواتهم؟ هل كان القرآن هو الأساس الذي منه ينطلقون وفي طريقه يسيرون وبهديه يهتدون؟ سوف نسأل عن ذلك.
سوف نسأل عن أبنائنا هل كان القرآن على ألسنتهم سهلا ميسورا بتحفيظ الآباء لياهم هذا القرآن العظيم. سوف نسأل جميعا كم كان قدر القرآن في قلوبنا، وقد أنزله الله مباركا في ليلة مباركة على نبي مبارك، فهل ابتغينا البركة في القرآن؟ هل فرحنا حينما يختم واحد من أولاد المسلمين القرآن ثم يقوم بدوره هو الآخر في تعليم القرآن ونشره على الناس؟ هل فرحنا حينما نجد نموذجا قرآنيا أو بيتا قرآنيا يرفع ذكره ويطير في العالمين؟ حينما يأتي رمضان والله عز وجل أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونسمع عن صبي كثير لم يتجاوز السادسة من عمره أو كل العاشرة، ونسمع عن آلات يتقدمون للمسابقات الدولية، ونسمع عن نماذج فذة وهبها الله عز وجل ومنحها ذاكرة قوية وحافظة جيدة فاستظهرت القرآن. هل خرجت علينا الصحف بخط عريض وصفحات الجوال وأفراد اللقاءات لأولاد هؤلاء القرآنيين ونظروا كيف علموهم وكيف قاموا بواجبهم نحو أولادهم في تحفيظ القرآن؟ اللهم لا، إلا خبرا ذرا للرماد في العيون وعلى جانب هامشي أو مرة واحدة في يوم واحد على سبيل العموم. تقدم للمسابقة 500 واحد، فاز 100، واحد خد 20,000، واحد خد 5,000، وانتهت القضية. لسنا نريد ذلك أولا لأن كان مطلوبا للتحفيز، بل نريد لقاءات مفصلة مع هؤلاء الذين قاوموا الفتن وقاوموا الشهوات في ظل عالم مظلم، فضائيات وشبكات على صفحات الانترنت. ايها الاخوة الاحبة، لنسأل انفسنا هؤلاء الناس كيف وصلوا وكيف نجوا من شر الفتن لحفظ ابنائهم القرآن. لو ان بنتا او ولدا في مقتبل عمره خلد مغنية او مغنيا يصفون اذاننا ويقرعون قلوبنا هزمت هزعت معجزة القرن 21. إنه قد جاد الزمان أخيرا بمغنية ذات صوت تجدد عهد البلاد. هذا الممثل البارع، هذا موهوب في الكرة، هذه موهوبة في الوقت وهز الوسط. ما سمعنا أبدا بتفصيل دقيق كما تفصل حياة المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات الأحياء منهم الأموات. أهذه أمة تحفظ للقرآن كرامته؟ وسوف تسألون. علمتم إخوتي من أين جاءنا التخلف؟ حينما قدمنا ما لا يستحق التقدم وبوعناه الصدارة على كتاب الله وأهل كتاب الله. من سنوات عديدة من كفر الدوار طالب خفيف لم يتجاوز السابعة يحفظ القرآن بالقراءات السبع، ثم هو قد أتم العشر والتحق بالأزهر. هل عرفنا حياته وعرفها جميع المسلمين في بقاع الأرض؟ ليعلموا أو ليعرفوا أو ليتعلموا كيف ربه وأبوه على ليلة القرآن، فحفظ القرآن قبل 7 سنوات وحظي بالجائزة الأولى على مستوى العالم الإسلامي وهو صبي. هل سمعنا عنه؟ لو أن مغنية صغيرة أو لاعب كرة ناشئ حدث له كسر في ركبته لقامت الدنيا ولم تقعد، ولتابع الناس الأخبار، والحمد لله على نجاة هذه المعجزات العظيمة. أين نحن والسؤال؟ وسوف تسألون. ألم نعد العدة بعد للإجابة على هذا السؤال؟ شرفنا الله وأعلى ذكرنا ورفع قدرنا بماذا؟ بالقرآن العظيم. فوالله لا عز لنا إلا بالقرآن، ولا سعادة لنا إلا به، ولا نصر إلا بالتمسك به، ولا سيادة ولا مقاومة لإرهاب الكفار لنا إلا بالتمسك بالقرآن والعمل به، وأن يكون هو الطابع العام في الخصوصيات والعموميات على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى قرآنه ردا جميلا، وأن يرتب ألسنتنا بتلاوته الليل والنهار، وأن يعلمنا منه ما جهلنا. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحبة، كتابنا هذا الذي نزل على نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم محفوظ من التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان، لأن الله قد تفضل بذلك. كتاب إلهي 100% لن تصل إليه يد آثمة بسوء، إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن محفوظ، فلما لا نحفظ أنفسنا بحفظ القرآن؟ لما لا نحفظ أنفسنا بمعايشة القرآن؟ أنستطيع أن نسير على هذه الأرض بغير دليل وهاد أمين ومرشد؟ لا، إن طائرة لو أقلعت من المطار لا يستطيع صاحبها أن يسير بها في الجو أو يطير إلا ومعه الدليل من أن يضله أو تنحرف الطائرة عن مسارها، وكيف يواجه العواصف وأين ينزل عند الطوارئ وهكذا، معه دليل. أي طريق إذا سلكه واحد بغير دليل ضل وهلك، وقل ما ينزل. لو واحد مشي في الصحراء من غير دليل معاه واحد كلهم ينزل، والغالبون سيهلكون أو يموتون ظمأ وجوعا. كذلك نحن، خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وشرع لنا القرآن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح وفصل وبين، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والله عز وجل أنزل القرآن على نبيه ليبين للناس ما أنزل إليهم، فهو الدليل. أنستطيع أن نسير على هذه الأرض في رحلتنا إلى الله وكلنا سيرد على الله عز وجل؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ففروا إلى الله، فالنهاية وأن إلى ربك المنتهى، النهاية مهما طال عمرك وأن إلى ربك الرجعة. فما هو دليلك إلى الله؟ أن تضل أو تزل، وإذا ضللت أن تعيد ترتيب أوراقك فتسلك الطريق القويم. إنه القرآن هو الهادي لنا، هو دليلنا الأمين في رحلتنا إلى الله عز وجل، ينير لنا الطريق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، أرسل الله عز وجل نبيه وأنزل معه النور، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هو المعلم، القرآن هو المعلم الذي تستنطقه فيعلمك الرشد، يعلمك الحق، يعلمك الخير، يميز لك الطيب من الخبيث، والطاعة من المعصية، والخطأ من الصواب، والغي من الرشاد، والهداية من الضلال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والدنيوية ما فيها، بل والأخوية. فلما لا نستهدي القرآن؟ ولما لا نتخذه معلما يهدينا إلى الله في رحلتنا إليه؟ القرآن فيه شفاء لما في الصدور من الوساوس والظنون والريب والتهم، من هذه التزعبلات التي لوثت عقائدنا ولوثت أفكارنا وغيرت أحوالنا. نعم، حتى الأمراض البدوية الله عز وجل يشفي بالقرآن منها، كما هو ثابت في السنة وكما هو متواتر لدى علمائنا عليهم رحمة الله. ويشفي ما في الصدور من أمراض القلوب كالحسد والغل والشك والطعن في الدين وغير ذلك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فبماذا نفرح؟ نفرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته الذي امرنا ان نفرح به هو القران، هو الاسلام. وما الاسلام وما القران؟ كلاهما واحد، ليس اسلام بلا قران وليس قران بلا اسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من متاع الدنيا ورحمه ربك خير مما يجمعون. اذا كسب الواحد منا 100 جنيه او حظي بعلاوه 10 جنيهات فوق المرتب، بل كل 5 جنيهات فتاه من الجنيهات، فانه يصير فرحا، فانه يمشي وقد فتح ذراعيه، لقد اخذت اليوم علاوه على مرتبي 5 جنيهات لا تكمل ولا تغني من جوع، لا تقدم ولا تؤخر. واذا حفظ ايه من القران لم نجد هذه الفرحه التي تغمر قلبه. فهل صار المال عندنا احب من القران؟ وهل صار فرحنا بالمال والدنيا حينما نحظى بها، حينما نكسبها، حينما نستحوذ عليها، حينما نمتلكها، هل صار ذلك كله احب الينا من ايه نتعلمها من القران؟ كيف قد جاء في الحديث الحسن الذي حسنه بعض العلماء وصيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي ذر: يا ابا ذر، لان تغدو فتعلم ايه من كتاب الله خير لك من ان تصلي 100 ركعة. فاين فرحنا بكتاب الله عز وجل؟ ايها الاخوه الاحبه، نسال انفسنا كيف نتعامل مع القران قبل ان يسالنا ربنا. وسوف تسالون عن الوحي الذي انزله الله اليكم، وسوف تسالون عن ماذا الدين، ماذا قدمتم له. لنسأل أنفسنا عن موقفنا معه، كيف نتعامل معه حفظا واستظهارا وتلاوة وقراءة. هذا واحد. اثنين، لنسأل أنفسنا كيف نتعامل مع القرآن فهما وتفسيرا وتدبرا. رقم ثلاثة، لنسأل أنفسنا كيف نتعامل مع القرآن تطبيقا وسلوكا وعملا ودعوة إليه. ولننظر الى الجيل الاول الذي شاهد انوار التنزيل وعاصر الوحي وهو ينزل غضبا طويلا على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تعاملوا مع القران وكيف كان اثر القران في قلوبهم؟ لقد احسنوا قراءته اي ورب، واحسنوا فهمه، واحسنوا العمل بما فيه. حينما نقرا سيرهم كانها قصص لا نتصور ان تكون في عالم واسع. لما؟ حينما خالط القران قلوبهم وجرى منهم نجم الدم في العروق، فاصبح شغلهم بالليل والنهار لا يتقدمون الى امر الا والقران امامهم، ولا يحرمون امرا الا وقد استنطق القران هل يجوز ام لا يجوز. احسن العمل، احسن التدبر، احسن القراءه، فغيرهم القران من ظلمات الشرك الى نور الايمان، من الحياه الاجتماعيه القاسيه، وان ياكل القوي الضعيف، وان يسترق الناس، وان يحرموا كل ذي حق حقه، الى امه متراحمه تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. غيرهم القران حينما يحسن التعامل معه تلاوه وقراءه وتدبرا وعملا، غيرهم من رعاه غنم الى قاده الامم، غيرهم من قبائل متفرقه الى امه واحده، وان هذه امتكم امه واحده. نعم، اثمر القران ذلك في قلوبهم. ثم ماذا؟ فخلف من بعدهم خلف اطاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف لم يحسنوا التلاوه ولم يحسنوا التدبر ولم يحسنوا العمل، وهم اذا احسنوا التلاوه فانما يقيمون الحروف فقط. من يقرا بالقراءات السابعة او العشر هذا علم مطلوب، ولكنه ليس علما لذاته. ما الذي يترتب على القراءه؟ وهذا ذو صوت حسن، وفي عصرنا هذا ازداد كثير منه، نجد كثيرا من الاشرطه باصوات متعدده، وهذا لا حرج فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقران، اي ان نقرا القران بصوت حسن. واثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي موسى الاشعري حينما استمع اليه وقد اعجب لحلاوه صوته وهو يقرا بالقران، ثم اخبره عليه الصلاه والسلام انه اي ابو موسى الاشعري قد اوتي مزمارا من مزامير ال داود. فقال ابو موسى: لو اعلم انك تستمع الي يا رسول الله لحذرته لك تحذيرا. كنت هتشوف العجب في القراءه. فتحسين الصوت للقراءة مطلوب ورسم القرآن ترتيلا، أما أن يكون هو الغاية وعلى أساسه يكون التفاضل وليس الفقه بالقرآن والعلم به والعمل، فتلك فتنة. فتنة ورد في حديث موقوف على عبد الله بن مسعود أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. الحديث يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ زي المثل ما بيقول الأوالد مالك والنصوص قالوا ده معنى يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير يعني يتحزن ويهرم فيها الكبير؟ وتتخذ سنة إذا غيرت قال الناس غيرت السنة غيرت السنة. والسنة هنا ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العرف والعادة والاجتماعيات التي اتفق الناس عليها وما أنزل الله بها من سلطان، وفي كثير منها معاندة لشرع الله الحق الواضح. لو العرف تغير العرف اتفق عليه الناس وكثيره وضاد لشرع الله تقوم القيامة ولا تقعد، ولو آية غيرت ربنا غفور رحيم هيقول يعني يا يعني الشيخ وهكذا. اذا تتخذ كل اي عرف قواعد بين الناس اعراف وتقاليد ثانيه تقدم على القران، اذا غيرت صارت غيرتهم وغلت دماؤهم، واذا غير القران لا يتغيرون. قالوا متى ذلك؟ متى تلك الفتنه؟ قال: اذا كثر قراءكم. حلاوه الصوت بقى، وكل واحد يطلع بمطلع نهاوند ومش عارف ايه على نغمات الموسيقى. اذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم علماؤكم بالقران، وكثر امراؤكم وقل املاؤكم. الامراء والمديرون كثيرون ولكن الامانه ترتفع. اذا كثر قراءكم بالاصوات الحسنه فقط ولا عمل، وقل فقهاؤكم، وكثر امراؤكم وقل املاؤكم، ولتمس في الدنيا بعمل الآخرة. يعني يتاجرون بالدين ليتبوأوا الصدارة في الدنيا لا لأجل الدين ولا لأجل الله، بل يتعجلون الأجر في الدنيا ولا يتعجلونه عند الله في الآخرة، ولو دروا ما عند الله خير وأكثر. القضية أيها الأخوة الأحبة أن الجيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمة أحسنوا التلاوة، أحسنوا التدبر، أحسنوا العمل، وخلف من بعدهم خلف بل كل خلوص انتبهوا الى جمال القول وضيعوا حلاوة القرآن في التدبر والعمل به. وما نزل القرآن الا للتدبر والعمل به. لماذا نقرأ القرآن؟ كيف نقرأه؟ هل نقرأه ليتذكر الآخرة ونتعرف على البعث والحساب والنشور؟ هل نقرأه لنعجب بروعة اسلوبه وجمال الفاظه وتناسقه واتساقه؟ هل نقرأه لنستخرج منه المعاني النحويه واللغويه لتكون شواهد في اللغه العربيه؟ هل نقرأه لنستخرج منه الاعجاز العلمي في كذا وكذا وكذا؟ هل نقرأه لنتعرف منه على النظريات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وغير ذلك؟ كل ذلك لا حرج فيه، اقرأه باي طريقه، لكن المطلوب منك على راس ذلك كله وقبله وبعده ان تقرأه متذكرا. كتاب أنزلناه ليس مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا من الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم، الله عز وجل أراد لنا التدبر في القرآن. وهل التدبر مطلوب لذاته؟ وحينما أتدبر وأهتز وجدانيا ويقشعر بدني وتتساقط دموعي ويقف شعر رأسي وأخرج من الصلاة ولا شيء، أنا تدبرت خلاص؟ لا، ليس التدبر مطلوبا لذاته، بل ما بعد التدبر من العمل. إذن القرآن منهج حياة، فهل هو فعلا منهج حياة في دنيا المسلمين اليوم؟ انظروا واستطيعوا، انظروا، هذا حساب عن نفس حتى نستدرك الخطوب ونعالج الخطأ ونفوز قبل الموت برضا ربنا الرحمن. قال الله عز وجل عن تحديد مهمة القرآن: فبشر عباد. من الذين لهم البشرى؟ من هم هؤلاء الذين يستحقون البشرى من الله؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيتبعون ليس مجرد القراءة والتدبر، بل اتباع. هذا هو المعيار في التعامل مع القرآن، ولنا مع الاتباع والعمل وقفة أخرى ونضرب فيها النماذج الفذة. أيها الأخوة الأحبة، القرآن أمة المليار ونصف المليار مسلم، كم واحد يحفظ القرآن؟ ليس القرآن صعبا والله، شوف واحد راكب السيارة هتلاقي معاه ملايين عن 20 شريط في الأغاني وحضرها عن ظهر قلب. شوف أي بيت من بيوت المسلمين دلوقتي يدخل فيه مئات الأشرفة من الأغاني عشان تطلع شرائط قرآن 1% 5% شرائط قرآن من باقي الأغاني. طب وشرائط القرآن للبركة يعني إيه؟ أفتح الشريط الصبح واستحوا اخر الليل عشان البركه تنزل، وما بين ذلك الاغاني ليل نهار بكلماتها الناديه بالاسفاف بالابتذال الموجود فيها. حتى العلماء الذين اباحوا الغناء في عصرنا الحاضر على مذهبهم الغناء الحالي بكل صوره حرام حرام حرام، لا تنطبق عليه الشروط، واما ان يكون متقلما بالبيت لاب، واما ان يكون في كلمات في الوسط والقد والقامه والشعر والعنين وكيف التقى بها وكيف احبها وكيف هجرته وكيف قال الفراش ولم ياته النوم بل طوى النوم من عينه. ماذا يعلمون ابناءنا؟ ان الغناء الذي يتحاول علماء المعاصرون والاقدمون ليس هو ذا، بل انه الغناء الذي يرفع ولا يخفض، يبني ولا يهدم، يقوم الاخلاق، يقوم المعوده من السلوك ولا يزيد اعجاجا. هم يمنعون بالمسلم بالاغاني مثلا لما يلاقي الولد وده يشوف كثير والله وبيضحك، وسبحان الله اليوم نضحك فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. القضيه خطيره. يلاقي الولد يردد الاغنيه والاغاني التافهه لا حتى لا الفاظ ولا معنى، ده لو فيها الفاظ ومعنى حتى ونفرح قول يا ابنه يجي خاله يجي عمه يجي مش عارف مين تعالى تعالى حبيبي اسمع كده ونفرح معه الى نفرح. واذا حفظ الاخلاص لا احد يلتفت اليه، واذا حفظ جزء الندى عنا ولا على ذلك. ولكن يجي عيد الميلاد يفرح ويجيب الشرطه والجيران والاصحاب. طب لما يحفظ نفس جزء من القران او جزء يعمل له قيمه؟ ده الراجل يقولنا حفظ جزء من 30 جزء من القران، واعمل حفله صغيره ادعي لها الصالحين والجيران والاصدقاء يحتفل بنين يا حبيبي لاجل انك حفظت جزءا من القران، ويكرموه من يقدم له هديه وما تحفظ الجزء الثاني بين عشيه وضحاها. لكن لما نقول من الاغنيه برافو يا حبيبي حفظ الاغنيه ده من اول مره نحفظ من اول مره هكذا هيحفظ الشريط الثاني والثالث والرابع ولا هنحفظ القران. انا متين يراد بنا السوء ده كرومر اللغه الانجليزيه الاحتلال لا اعاده الله. لما جه خطب في الخطبه الاولانيه بتاعته قال جئت الى مصر ليهدم ثلاثا، المهمه يا امه الاسلام جئت الى مصر ليهدم ثلاثا القران والكعبه والازهر. القرآن والكعبة والأزهر لم يهدمها بمعنى هدم البناء أو إيقاف المضاجع عن طبع المصاحف أو هدم بناء الكعبة أو هدم بناء الأزهر، لا، أن يفسد حرمة القرآن في نفوسهم، أن يضيع هيبته عندهم، أن يوجد لهم البدائل الكثيرة فيذهبون إليها ويستغنون عن القرآن. قضية خطيرة. إن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كما يقول أبو هريرة حتى نعرف ما حجم المنكرات التي توجد في بيوتنا وحجم اللعنة وحجم الشياطين. إن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتفر منه الملائكة ويقل خيره ويضيق بأهله ولو كان قصرا مشيدا. وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة. إن يكون كده الولد والبنت ويتبادلون ذات الصباح وذات المساء والأب بيرعيهم ويسمع لهم الماضي ويجدد معهم المقدار الجديد والأم تسمع دي القرآن انظروا إلى البركات تحضره الملائكة تفر منه الشياطين يكثر خيره يتسع بأهله ولو كان حجرة تحت سلة. ليس أكثر البيوت هو هذا البيت الذي يقرأ فيه القرآن، إنما أصغر البيوت وأصغرها قصر يعني على الشمال هو البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن. الآن صارت البيوت التي نشر إليها بالبنان بيوت الكرة وبيوت الفن وبيوت وبيوت وبيوت، أما البيت الذي فيه القرآن في كثير من الأحيان لا يلتفت إليها، ده فيه ده طرد. لكن واحد ثاني معجزة نزلت على الأرض من السماء مثلا، إن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن هو أصغر البيوت عند الله، هو أحقرها هو أصغرها من كل بيت. هذا حديث رواه عبد الله بن مسعود إما موقوفا عليه وإما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن أصغر البيوت، وفي رواية إن أصغر البيوت من الصفر يعني ثاني من البركة، إن أصغر البيوت أو إن أصغر البيوت بيتا لا شيء فيه من كتاب الله. وكذلك الرجل الذي لا يكون في جوفه شيء من القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخلق، فالقرآن يرفعنا فالقرآن يرفعنا فلما لا نرفعه؟ القرآن يزكينا فلما لا نحمله؟ القرآن يرشدنا ويهدينا فلما لا نتبعه؟ القرآن يدلنا في طريقنا إلى الله عليه فلما لا نهتدي بهديه؟ إن الذي يتبع القرآن في الدنيا كجراد محشو المسك، فإذا هو قرأه وعمل به فإن هذا المسك يفوح في كل مكان، وإنه إذا حفظ القرآن ونام رقد كجراد مليء بالمسك، أوكي عليه حتى يستيقظ فينتشر هذا المسك. القرآن حتى في القبر يقدم صاحبه، في غزوة أحد لما كفر الشهداء من يقدمون تجاه القبلة ومن يقرون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثرهم حفظا للقرآن. أيها الأخوة الأحبة، لنعد إلى القرآن عودا جميلا ولننتبه إلى ما يريده أعداؤنا بنا. فمهمة الأعداء واحدة: أن يصفروا ويصفروا عند القرآن، أن يرفعوا من قبل هؤلاء الذين يتأهلون لغير القرآن. وقال الذين كفروا، شوف المهمة، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنه مجرد سماعه يسحرك. ما هو قالها الوليد؟ قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. ده مش كلام بشر، ده سحر، وفعلا بيغلب حينما نستمع إليه بإنصاف. هم يريدون الاستماع للقرآن، إملى السوق وغرقه بالأشرطة، واعرف مين منهار عليهم في وسائل الإعلام مسموعة ومرئية ومقروءة. الشريط الفلاني، الشريط الفلاني كفر السوق، جاب مليون، جاب 5 مليون، وأي شريط قرآن ولا شريط خطب لواحد من العلماء ولا حد بيبص له. إملى السوق وغرقه بسماع غير سماع القرآن، تقدروا تحركوا الناس زي ما انتوا عايزين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هي المهمة، هي المهمة، ولكنها في ثوب آخر، صرف الناس عن القرآن. فإذا لم نقف لنحدد الإجابة وسوف تسألون عن القرآن، فإن الحساب شديد وعسير. أيها الأخوة الأحبة، إذا كنت من حفاظ القرآن فلا تقصر ولا تبخل أن تحفظ جيرانك وزملائك في العمل وقرنائك في المسجد. عليك أن تمنح ما عندك كما منحك الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن ولدك لو أخذ القرآن فإن فضله عظيم وفضلة عظيم. إن الرجل إذا تعلم القرآن فقرأه وعمل به البس تاجا يوم القيامة ضوءه أشد من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. وألبس والداه حلة الكرامة، حلة الدنيا ما توجهاش في الثمن. فكيف بحامل القرآن نفسه؟ كيف به؟ إذا كنا من أهل القرآن فنحن أهل الله، وأهل الله من أهل نصره، ولا ينصرن الله من ينصره. فالنحر والقرآن مش صعب، والله والله ليس بصعب. هو يقول لك في الإعلام القرآن ده صعب، ليه؟ يقول لك ربنا بيقول فيه: إلا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بس ما كنا ضعاف، اللغة العربية صعبة، وأستاذ حمام وأستاذ فجل وأستاذ فراق بتاعهم يطلعوا علينا ويعقدون الناس باللغة العربية، ويطلعوا بنوع الأفلام المضحكة يهزؤون باللغة العربية ويكسرونها ويأتون بها في مواقف هزلية. لما؟ لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. عايزين تقضوا على القرآن، عقدوهم في اللغة العربية. وأشيع العامين، لو أن ولدا أحسن كلمة بيري جود أو أحسن كلمة شود أو فرق بين شود وبين شود لخصصنا له الليل والنهار، ولو قلنا له فرق بين كلمتين في اللغة العربية لا شيء كسر. فلننظر ولنسأل أنفسنا أيها الأخوة الأحبة، أين نحن من هذا القرآن؟ ليس صعبا على الأفهام، ليس صعبا على الحفظ، وربنا شاهد بذلك. تقبل شهادة الله عز وجل؟ أنا أقبلها وكل مؤمن يقبلها. قال الله في 4 مواضع في سورة القمر، قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول عبد الله بن عباس: والله لو لم ييسره الله على لسان الناس ما أطاق أحد أن يقرأه. ويقول مجاهد: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي يسرنا حفظه للناس. ويقول علي بن أبي طالب: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من طالب علم وحفظ للقرآن فيتعلمه ويحفظه. فهو يبحث 4 مرات ربنا يقول لقد يسرنا، يقول احنا القرآن صعب. أبدا، هو صعب بالعمل به، عايز رجالة، لأن التكاليف صعبة، وصعبة في حدود التحمل، ولا يقوم بها إلا الرجال، لأن فيه صعب لا نطيقه، وفيه صعب نطيقه مع بذل العرق. هو ده اللي ربنا كلفنا به. فيوم ربنا سبحانه وتعالى يكلفك بشيء من المشقة تستطيع بذل العرق ومقاومة النفس، والذين جاهدوا فينا نهدي ننشئ لنا فخصم ولم يحملك ما لا طاقة لك به. كذلك القرآن، فهم الميسور على من طرق بابه. وفي ناس حفظته في سنة والله, وفي ناس حفظته في 8 أشهر. تخرج في كلية الهندسة, ده نموذج واحد, تخرج في كلية الهندسة قسم مدني في الإسكندرية, وقال لحد ما اتعين او يجي الجيش اعمل ايه, وارد عليه رحمة الله اشار عليه بان يحفظ القرآن. والله حفظه في 8 أشهر ولم يكن قد حضره من قبل بالمرة في 8 أشهر. نقاش في بلدنا والله بيفك الخط بالعافية, والله بالعافية, وما زال حيا يرزق. ولد عليه رحمة الله قال له يا فلان ليه بتلعب الكرة وتضيع وقتك, ليه بتعمل, ليه بتخلي, تعالى يا ابن الكتاب واحفظ. فذهب والله لم يكن يحفظ القراءة ولا الكتابة يجوبك, فقط يفك الخط. فذهب الى والدي عليه رحمة الله وجلس معه واتم حفظ القرآن والله في قرابة العام ولا يزيد الا قليلا الا قليلا. بعد ان كان يحسن نطق حرف القاف او القاف اصبح الان صاحب كتاب في البلد عنده 200 تلميذ يحفظ القرآن, وهو الان في معهد القراءات في المرحلة العالية ولم يحمل اي شهادة. ما الذي رفعه؟ من صاحب القرآن الله بنت عمه, وهي الان متزوجة تقبلت في كلية الدراسات الاسلامية في الاسكندرية, وهي قسم الحديث النبوي الشريف. ابوها ما ودهاش المدرسة, يجي موعد المدرسة يغمى عليها. فولد عليه رحمة الله اشار عليه ان يذهب بها الى الكتاب. جات البنت الكتاب والله حفظ القرآن في 1.5 سنة. اتمت وتخرجت في الكلية بتقدير جيد جدا من لا شيء. ولقد يسرنا القرآن الذكر, فهل من الذكر؟ يا سيدي انت تتكلم باللغة العربية, روح ماليزيا واندونيسيا وسائر البلاد التي لا تتكلم بلسان العربي, اسمع كده لتلاوة القرآن كيف حضرته. والله العظيم ده شيء عجيب. فلا تستكثر ان تحفظ القرآن, ولما تستكثر ان تحفظه وقد شهد الله بذلك. 4 مواضع في سورة القمر وموضع في سورة الدخان, فإننا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. أيضا القرآن أيها الإخوة الأحبة ثقيل في العمل به وليس ثقيلا في حفظه, والعمل ذاته هو الذي سنتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يجعلنا من أهل القرآن, وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار, وأن يذكرنا منه ما نسينا, وأن يعلمنا منه ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجماعة المسلمين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, الحديث عن القرآن شائق وطويل ولا يمله الجالسون أبدا, لا يمل احد ان يتحدث عن القران او ان يحدث عنه. وتلك من مزايا القران الكريم ومن علامات الاعجاز. هذا القران ايها الاخوه الاحبه يوم ان كانوا يتخذونه انيسا في خلواتهم, يوم ان سادوا وقادوا, ويوم ان هجروه وقدموا الغناء والملاهي, يوم ان سيطر عليهم شراب الامم. في بعض الاقطار كان بعض الصالحين يجلس وحده, فنزلوا مكانا مشوشا, فقيل له بمن نستأنس في هذا المكان ولا أمين؟ احنا عارفين طبيعة المكان ايه, يا ترى في صداع وهوام, يا ترى في قطاع طريق, خافوا من وحشة الطريق وهم جالسون. بمن نستأنس في هذا الطريق الذي لا نعرف فيه أنيسا ولا جليسا ولا رفيقا صالحا يطمئننا؟ فأخرج هذا الرجل الصالح مصحة من جيبه وقال هذا أنيسنا, وجلسوا يقرؤون القرآن. نعم, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل آية من القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم. ما جالس أحد هذا القرآن إلا قرن عنه بزيادة أو نقصان. ألم نقرأ قول الله عز وجل في سورة الإسراء, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاسأل نفسك لما تقعد مع القرآن حينما تقرأه وتقوم عنه, هل ازددت أم نقصت؟ فالمؤمن يجالسه فيزداد إيمانا, إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا, وأما الفجار فيقرؤونه فيزدادون رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. فاسأل نفسك واجعل القرآن هذا الميزان. أيها الإخوة الأحبة, هذا القرآن هو أنيسهم في الصلوات, وهو قراءتهم في الصلوات, وهو دستورهم وقانونهم في في عملهم بالنهار مع الله ومع الناس، فأين نحن منه كذلك؟ ختم بعض الناس القرآن على شيخه وأتمه حفظا، فذهب ليعيد القرآن، قال خلاص أختم ختمة ثانية لما فيها تأكيد. فلما ذهب إلى شيخه ليختمه مرة ثانية قال له شيخه: ألم تحفظه؟ ألم تقرأه عليه؟ مش عرفت تصحيح القراءة؟ خلاص انتهيت، اذهب فاقرأ القرآن على ربك، شوف ربنا عايز منك ايه حتى تذوق حلاوة القرآن. قال بعض الناس وهو يتعامل مع القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا، قال: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، في قساوة القلب، مفيش تأثر بالآيات، فقرأت القرآن كأنما أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على أصحابه، فوجدت حلاوة. ثم ارتقى به الحال فقرأت القرآن كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فارتقيت وازدادت حلاوة القرآن، فقرأت القرآن كأني أسمعه من رب العالمين، فوجدت للقرآن حلاوة لا صبر لي عنها. وهذا هو قول عثمان وحذيفة رضي الله عنهما، عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب ربنا. كان عكرمة رضي الله عنه لما يفتح القرآن أمام المصحف يقول: هذا كتاب ربي، هذا كتاب ربي، ثم يبكي ويقشعر بدنه ويغشى عليه إجلالا لكتاب الله، ثم يقوم فيقرأ. كانوا يقرؤون القرآن في الصلوات، مش مدهامتان، كلها مدهامة واحدة عم الشيخ، مش الرحمن علم القرآن يقول الله واحد في قيام رمضان وانتهت المشكلة، لا، ما كنت سمعت القرآن حتى في الصلوات في رمضان مرة، حتى في التراويح بقالنا سنة وسنين ما بنسمعش القرآن في الصلوات، بنسمعه كده قطع مقطوعات، إن من شريط فاتت وإن من إذاعة القرآن هو الواحد بيقرأ عرضا مش متأصلا، وحينما يأتي رمضان تكون الصلوات في المسألة أن يقرأ القرآن، حتى القرآن مش طايله في رمضان في صلاة التراويح يا قوم، دي قضية خطيرة. انظروا المرضى لو كان حال السلف السابقين هو الذي يطبق منكم عملنا إيه؟ كانوا يقرؤون بالأجزاء العشرة، يختم القرآن كل ثلاث ليالي، ومنهم من كان يختمه في كل يوم مرة، وكانوا يتكئون على العصي بفرصة للرحمة والمغفرة، بفرصة لكي يحظى الإنسان برضا الله، حتى في الموت الدم فرطين. والله لو انت عرفت ان الجمعيه فيها الفراخ بسبعة جنيه الفرخه 2 كيلو هتقعد عندها من عند الفجر وفندق وكازيون بيقول لك العرض لمده 5 ايام هتروح تاكل، ده فعل الاعلام، قال لك ده عمال يطوله وبيشق على الناس، اقعد يا سيدي وارتاح، والقاعد اذا تعب فله الاجر كله، وليه تضيع على نفسك فضيله سماع القران في رمضان وانت ما تسمعوش بالمره طول السنه؟ ما تاخد فيه دعوه تزداد وتغرق منه. انظر عبد الله بن مسعود كان بيقول: اقرأوا هذا القرآن ولا تنكروه نكرة الدقن. نكرة الدقن يعني ايه؟ التمر الرديء. شفت الواحد لما يكون عنده بضاعة تمر فيها الزيت وفيها الرديء بيمسك التمر الرديء بيعمل فيها ازاي؟ يرميها كده بسرعة وعلى جنب، ما يموش على الأرض، تطلع فوق تنزل تحت ما يموش. كذلك بعض الناس يقرؤون القرآن كأنهم يقرؤون شيئا رديئا بغير حب بغير تذوق. ولا تمدوا عند الشعر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. سبحان الله، لا تنفوه نفر الدقن ولا تهدوه هذا الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ده دلوقتي لو واحد كرر ايه بتكررها ليه؟ ليه الفتلكه دي؟ ليه مش كنا بنقرا السنه؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا كذلك، حينما يقرا في الصلاه وصل في قراءته في سوره المائده الى قول الله عز وجل: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمه بنا: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وظل يكررها طوال الليل. السيدة أسماء ابنها عروة ابن الزبير رضي الله عنه بيقول: أتيت أمي فوجدتها قائمة تصلي، وجعلت تكرر قول الله سبحانه في سورة الطور: فمن الله علينا، أنعم نعمة عظيمة، من أنعم نعمة عظيمة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وجعلت تكررها. فقلت تنتهي 10 مرات ما فيش، 20 ما فيش، قلت خلاص أروح المشوار بتاعي في السوق. يقول: فذهبت من السوق قضيت حاجتي وشوف السوق بقى يبص يمين وشمال انفع او نفس انفعتين، فعدت الى امي اسماء بنت ابي بكر من بيت فاضل فوجدتها ما زالت تقرا قول الله سبحانه: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وهي تبكي. فانصرفت وقلت: لا تخرج من صلاتها اليوم، غيره سمين الداري قام ليلة يقرأ هذه الآية وهي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. جعل يكررها خوفا من أن يكون من أصحاب السيئات فلا يكون من الذين آمنوا فيكون من الذين ساءت أعمالهم. قضية خطيرة أيها الإخوة الأحبة. لننظر إلى القرآن ليس جمالا في الصوت فحسب بل جمالا في الصوت وحفظا وترتيلا وقراءة بالليل والنهار تكون بيوتنا خلايا نحن تكون راكب بالمواصلات ما تبقاش عينك يمين وشمال على الرايحة واللي جاية معاك مصحفك في جيبك اقرأ آيات القرآن تكون قاعد في شغلك ما فيش عمل استغل في قراءة القرآن ما تعرفش تفسير آية اسأل اشتري تفسير مبسط تدور في الآية بهذا ترقى الأمة أما أن نبتعد عنه كلام. أيها الأخوة الأحبة أصل الآيتين اللتين تحددان مسؤوليتنا تجاه القرآن وكيف نتعامل معه حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا. قال الله عز وجل ولازم كل واحد يطلع بالآيتين دول النهارده. قال الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف تسألون عن القرآن والوحي ماذا فعلتم معه. اللهم ذكرنا القرآن ما نسينا منه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا منه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حكمة الآيات لآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم حبب القرآن إلى قلوبنا واشغل به ألسنتنا واجعل بيوتنا عامرة بالقرآن مرفوعة بتلاوته يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم كف عنا بأس اليهود والأمريكان يا رب العالمين. اللهم أشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم إنا نبرأ بك في مكارهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نجنا من كيدهم ومكرهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في الشيشان وفلسطين وكل مكان يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمددك وانصرهم بنصرك المؤذر يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء واجعلها سخاء رخاء آمنة مطمئنة يا كريم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم فرجهم ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع ارزاقنا واستر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا واختم لنا بقاسمة السعادة اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في هذا اليوم الأغر الأزهر.